أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الذاهب إلى رحلة الحج أو إلى العمرة، هذا ذاهب في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، فينبغي عليه أن يتأدب بأدب الحج وبأدب العمرة التي ذكر الله عز وجل في كتابه، والتي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يتذكر الذاهب إلى الحج وهو في سفره، هذا سفر، يتذكر السفر إلى الآخرة إلى الله عز وجل، وأن الدنيا كلها سفر إلى دار الآخرة. ولذلك لما ربنا سبحانه تبارك وتعالى يأمر الحديد وتزودوا يذكرهم فإن خير الزاد التقوى، إن أعظم ما تتزود به زادك للآخرة تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا كنت وأنت في الدنيا مطلوب أن تتزود بالتقوى، ففي سفر الحج أو العمرة من باب أولى أن يزداد زادك من تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك ذكر الله الأدب في كتابه فقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فرض ألزم نفسه بالحج بأن أحرمه، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فليحذر من ذلك، لا يرفث لا يفسق لا يجادل وهو ذاهب إلى بيت الله الحرام. فالمؤمن يهيئ نفسه لتكون نفسا شريفة عفيفة طاهرة محبة لله سبحانه تبارك وتعالى، متوجهة لطاعة الله سبحانه، فينظف نفسه من آفات الدنيا ومن أدران المعاصي والذنوب. فلا رفث ولا فسوق، لا يرفث لا يتكلم في الكلام عن النساء أو ما يخص النساء، أو في وجود النساء بكلام يقبح مثله، لا في وجود نساء ولا في وجود رجال لا يتكلم بكلام قبيح، فلا يفرس فلا يرفس. وأصل الرفس الكلام الذي يتعلق بالنساء من جماع من شهوة من غزل ونحو ذلك، فلا ينبغي للحاج أن يتكلم في ذلك، فلا رفث. فإذا كان هذا فليكن ما هو أشد منه ممنوعا منه من باب أولى، أنه يواقع النساء، أنه ينظر إلى النساء، يتجرأ على المعاصي المتعلقة بذلك أو بغير ذلك، هذا كله حرام. لا رفث ولا فسوق، لا يفسق لا يعصي الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا يجادل ولا جدال في الحج، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على وجه الإرشاد على وجه التعليم، يتأدب بأداب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن ما يلاقيش الفرصة إنه فاضي ولا معاه فاضيين ويبتدي يتكلم ويكثر من الكلام في الجدل ويجادل ويماري صاحبه حتى يغضب رفقته. فإذا تكلم تكلم بخير، بموعظة حسنة، بنصيحة طيبة، يرجو من وراء ذلك طاعة الله سبحانه ورضا الله، ولا يسقط عليه رفيقه وصديقه في أثناء سفره ولا في أدائه لمناسك الإحرام. وليكن ذلك تعويدا وتأديبا للنفس أنها لا تجادل، أنها لا تعصي. لما يجي شهر رمضان على الإنسان جعله الله عز وجل زادا لباقي العام من التقوى، وفي رمضان تمتنع عن المعاصي، تمتنع عن الطعام، عن الشراب، عن الشهوات، فيكون في قلبك تقوى لله عز وجل وزادا لك في العام. كذلك الحج يكون زادا لك في العمر كله، تعود نفسك وتلزمها بأدب الإسلام فيما أمر الله عز وجل به وفيما نهى الله عز وجل عنه. لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا أراد المسلم السفر فالمستحب له أمران: الاستخارة والاستشارة، يستخير قبل أن يخرج، وهذه الاستخارة في كل أعمال العبد. كذلك الاستشارة، يستشير من يفهم في ذلك. إذا استخار ربه سبحانه تبارك وتعالى صلى ركعتين من غير الفريضة، ركعتين نافلة يصلي، ثم في نهايتها أو بعدما يسلم يدعو بدعاء الاستخارة الذي عرفناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويذكر الأمر الحج العمرة السفر الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عادل أمري وآدله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عادل أمري وآدله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ويسمي حاجته حين يقول هذا الأمر. هذا دعاء الاستخارة الذي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، زي ما حفظهم الفتحة، زي ما حفظهم قل هو الله أحد، زي ما حفظهم ما نزل عليهم القرآن، يحفظهم هذا الدعاء. فينبغي على المسلم ألا يخل به، يتعلمه ويحفظه كما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال لنا إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة يبقى ركعتين، سواء ركعتين منفصلتين خاصتين بهذا الأمر، أو أنه ركعتين يصلي سنة ظهر سنة الفجر سنة المغرب سنة عشاء ومعهما ينوي صلاة الاستخارة ويدعو بعدها. فهنا ركعتين من غير الفريضة ويدعو بهذا الدعاء. هذه الاستخارة. الاستشارة أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، قال وشاورهم في الأمر، ومدح المؤمنين قال وأمرهم شورى بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. فإذا استشرت استشر إنسانا ناصحا، إنسانا محبا لك، إنسانا خبيرا بهذه الأشياء. أنا عايز أطلع أسافر، أطلع بالبر ولا بالبحر ولا بالجو، الخروج مع أنه شركة ترشح لأنه شركة، كيف أصنع في هذا؟ استشر من كان له سابقة في حج أو عمرة يعرف ذلك فيشير عليك بالخير. ويجب على المستشار النصيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواه أبو داود عن أبي هريرة قال المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. إذا استشارك إنسان لا تجامل، مش عشان صاحب الشركة الفلانية ده صاحبك تقول له اطلع مع فلان عشان يكسب فلان من هذا الإنسان وتخدعه، لعل فلان هذا أغلى من غيري ولعله المساكن بتاعته بعيدة عن الحرم. إذا استشارك إنسان أشر عليه بما تراه صوابا وبما تختاره لنفسك، فأشر على غيرك بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن وفي كل أمر من الأمور. إذا استشارك إنسان فأشر عليه بالخير، يكون خيرا لك ولهذا الإنسان. إذا استقر العزم على السفر الحج أو العمرة أو طلب العلم أو غير ذلك، فالواجب على الإنسان المؤمن أن يتوب إلى الله عز وجل من جميع المعاصي. التوبة إلى الله، لأنه إذا كان في السفر ورفع يده يقول يا رب يا رب، وهو عاصي وهو آثم وهو في سفر معصية وهو آخذ أموال الناس بالباطل وهو واقع في حرام، يقول يا رب يا رب، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له. يبقى يتوب إلى الله من جميع المعاصي والذنوب والمكروهات، يخرج عن مظالم الخلق، يقضي ما أمكنه من ديون الخلق، كان ديونا عاجلة ديون آجلة يقوم يذهب إلى هؤلاء ويستأذنهم في ذلك، أنا ناوي الخروج الحج والعمرة وأنت لك عندي مال، والمال ده معاده بعد 6 أشهر، معاده بعد 2 شهر. فإذا كان يطيب نفسه مثل هذا الشيء فيقضي ما أمكنه من ديونهم. برضو لعل هذا المسافر استدان وعنده مال يؤدي هذا الدين، ومعاد الدين لسه ما جاش، ولكن هو لا يدري لعله يموت في هذا السفر، ولعل أهله لا يقضون عنه هذا الدين. قبل ما تسافر ادفع الديون لأصحابها، ما تبقيش حاجة بعد السفر لعل المسافر لا يرجع منه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر قطعة من العذاب، لا تدري ما يحدث لك في هذا السفر، لذلك رد الأموال إلى أصحابها، الأمانات الودائع الديون، اقضي ما عليك من دين لصاحبه حتى لا يبقى عليك شيء قدر المستطاع. كذلك يستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، يستحله إذا كان وقع منه شيء في حق إنسان فليتحلل. أنت الآن مولود، بعد ذلك في السفر لعلك تستحضر أشياء وتحدث لك أحوال إيمانية وأنت في السفر تقول يا ريتني صالحت فلان قبل ما نمشي من السفر، وأنت مولود في المسجد الحرام تقوم تستشعر بأنك نقي، نقض الله سبحانه تبارك وتعالى من ذنوبك من معاصيه، تبتدي تتفكر أنت قاعد فاضي في المسجد الحرام، أنت قاعد فاضي في أثناء المناسك الإحرام، وبتدعو ربك ما وراكش غير هذا الشيء، تعمل أعمال المناسك وتدعو ربك سبحانه تبارك وتعالى، ومعقل الإنسان يبتدي يذكره فلان أنت كنت خصمته لما كانش في لزوم لهذا الشيء، يا ريتني كنت موجود معه عشان أستسمحه الآن. لذلك العلماء يقول قبل أن تسافر استسمح الإنسان الذي بينك وبينه شيء، الذي بينك وبينه خصومة لعلك لا تقدر على أن تستسمحه بعد ذلك، فيتحلل من كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، ويكتب وصيته. الوصية إن فرضنا لك مال كثير، إذا كان لك مال كثير يبقى أنا أكتب الوصية إن شيء من مالك يكون صدق الله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا كان عندك خير وعندك مال كثير، أو إنه عليك أشياء عندك ديون عن لسه ما وفيتهاش لأصحابها، أو أمانات أصحابها مسافرون، فتكتب عندي مال لفلان ولفلان صفة كذا في كذا، وتشهد على ذلك وتوكل من يقضي هذا الشيء عنك إذا لم تتمكن من قضاء الديون وأنت مولود، ويترك لأهله ومن يلزمه نفقته نفقتهم. إذا أراد أن يسافر سيبش أهله من غير مال ويسافر هم يتصرف، لا، تترك لهم المصروف في خلال فترة حجك أو عمرتك أو سفرك حتى لا يحتاجوا إلى أحد. ينبغي أن يسترضي والديه، يسترضي الأب والأم، طاعتهما واجبة إلا في معصية الله، فإذا كان السفر سفرا واجبا مقدما على طاعتهما، سفر لحد واجب لعمرة واجبة، يبقى على ذلك تستأذنهما وتسترضيهما وتسافر إلى حجك وإلى عمرتك. وكذلك يسترضي من يتوجه عليه بره وطاعته، إذا كان الإنسان له من يحبه ويحضر مجلسه، وإنه لعله يضايقه إنه يسافر ويتركه فيذهب إليه ويودعه ويسلم عليه ويطيب نفسه ويسافر في ذلك. ينبغي أن يحرص أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة في الحج أو في العمر وغيرها. الإنسان الذي ماله حرام يرفع عليه يقول يا رب يا رب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له ماله حرام والنفقة بتاعته حرام، أكله حرام وشربه حرام، ويقول يا رب يا رب أن يستجاب له. يبقى ينبغي أن يحرص أن تكون النفقة من مال حلال صافي خالص من الشبهة. فإن خالف وحد بمال حرام أو غزى بمال معصوم عصى الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك، وهنا كيف يرجو القبول وهو على معصية لله سبحانه. وهنا كون يحكم الحج صحيح أو العمرة صحيحة هذا شيء، وإنها مقبولة لا هذا شيء آخر. فصحيحة بمعنى إنه سقط عنك، ما عليكش أنك تعيد الحج ولا عليك أنك تعيد العمرة، ولكن إذا وجد مالا لزمه أن يرد هذا المال المعصوب، يتحلل ممن غصب منه هذا المال الذي حج به. لعل إنسانا يأخذ مالا من الناس، الدنيا فلان مال هرجعه لك بكرة، الدنيا فلان ولا رجع بكرة ولا بعد، وخد مال ده ومال ده وسافر للحج بها، وهؤلاء لم يسامحوه في هذا الشيء. هذا الذي حج بهذا المال حجه نقول الحج صحيح، لكن هل هو مقبول؟ يرجع يتحلل من هؤلاء ويعطي لهؤلاء أموالهم حتى يقبل الله عز وجل منه ذلك. أما إنه يقول أنا حديت بهذا ما أنا عملت به إيه يعني صرفته على شيء أنا حديت به، نقول المال لأصحابه هم أولى منك بهذا المال، إذا كانوا غير راضين عن أنك تأخذ أموالهم تحج بها فليس لك أن تفعل ذلك، وأعطي الأموال لأصحابها. الله عز وجل فرض الحج على المستطيع، من استطاع إليه سبيل، أما غير المستطيع فليس عليه ذلك. جاء حديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، إسناده ضعيف، نذكر البيان ضعفه. من حج بمال حرام فقال لبيك اللهم لبيك، قال الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. حديث ضعيف، إنما يغني عن هذا الحديث الحديث الآخر اللي فيه في السفر، يرفع العبد يديه إلى الله يقول يا رب يا رب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له، أن يستجاب لهذا، يعني كيف يستجاب لهذا الإنسان. يستحب المسافر في حج وعمرة وغير ذلك مما يحمل فيه الزاد أن يستكثر من الزاد والنفقة ليواسي منه المحتاجين. ده إذا كان قادرا وكان غنيا، يبقى ما ياخدش على قد السفر فقط، ويبقى خارج يدوبك النفقة على قدره. إذا كان وهو غني وهو يتصدق في حضوره في السفر، من باب أولى أن يعين المحتاجين، وخاصة في أسناف السفر يوجد من يضيع منه ماله، من يسرق منه ماله ويحتاج إلى معاونة، فليكن هذا الإنسان مواسيا بماله وانتظر الأجر العظيم من الله عز وجل. وانت في البلد لو ان انسان اتسرق منه مال، ممكن يميل على حد سلفني يا فلان حجي. في السفر العاده ان كل انسان يشح بماله، يبقى على ذلك المؤمن يسمح بمال، فليأخذ اذا كان غنيا فليأخذ معه من المال ما يواسي به المحتاجين، ومن فقدوا امتعتهم ومن فقدوا اموالهم يواسي من يحتاج. واذا كانت الصدقه في اي مكان لها اجر عظيم، فكيف فيها وهو في الحج الذي هو في سبيل الله عز وجل؟ هذا له اجر عظيم عند الله. كيف وهو في البلد الحرام اللي المعصيه من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم؟ هذه المعصيه فيها عقوبة أشد منها في غيرها، فكيف تكون الحسنة في مثل هذا المكان؟ يبقى المؤمن يتزود بالتقوى ويتزود بالطعام والشراب والمال، حيث أنه يعين من يحتاج إلى مثل ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يبقى إذا كسبت مالا طيبا أنفق من هذا المال الطيب حتى يبارك الله عز وجل لك في مالك، وانتظر الخير العظيم. وعدك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لنا إن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فإذا ينفيان الفقر، ده اللي حج بس، حج أو اعتمر، أما الحج وأنفق في سبيل الله حيكون إيه أمره؟ النفقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أحلف عليهن فذكر منهن ما نقص مال من صدقة. يستحب ترك المساومة فيما يشتريه لأسباب سفر حجه وغزوه ونحوهما من أسفار الطاعة. هذه حاجة من الأشياء اللي المؤمن قد يغفل عن مثلها، يغفل عنها. أنت رايح تحج، الحج هذا عبادة بدنية وعبادة مالية، عبادة مالية. لعلك أما بتشتري الحاجات بتاعة البيت، حاجات طعامك وشرابك تساوي مع الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا فيه سماحة، سمحا، بائعا ومشتريا وقاضيا ومقتضيا. الإنسان الذي يسمح بماله سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، فيه سماح، فيه سماح. يبيع الشيء يوم اللي بيشتري يقول له ما أقدرش أدفع هذا الثمن، طيب ادفع، تقدر قد إيه كذا، ما ماشي، سمح سمح، بيعذر الناس. مشتريا البائع والله السلعة دي أنا شاريها بعشرة، تاخدها مني بتسعة إزاي؟ شاري ضاع مش العشرة بتاعها، سمح، ما بيجادلش، يقول يا راجل انت كذاب، يا راجل انت كذا، طب احلف كده انك شاريها بكذا. يجادل الانسان اللي بيضيق هذا يستحق التضييق. الانسان اللي سمح بيبذل، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله رجلا سهلا سمحا، بائعا ومشتريا وقاضيا ومقتضيا. قاضيا، قاضيا يعني بيقضي، ما عليه، هات يا فلان انا مسلفك امبارح كذا، اي تفضل خد جزاك الله خيرا، يدفع. طب استنى بكرة، طب فوت علينا بعد، طب الأسبوع الجاي، ويكون معه المال. كثير من الناس فعلهم يتناسون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وخصوصا التجار. التجار تلاقي التاجر الدنيا فلان 10,000 جنيه شغل بها نفسي أسبوع أردها، عدى الأسبوع وبعدين يعمل نفسه مش هنا، الأسبوع الجاي وهو أدور 10,000 مرة تانية أكسب فيها وبأديها صاحبها بعد ذلك. الإنسان السمح في قضائه، انه قبل الوقت جاله فلوس، اتفضل فلوسك جزاك الله خيرا على ما اعطيتني، سامح في قضائه، في اقتضائه. صاحب المال، صاحب الدين، يذهب يا فلان عليك ليه كذا، هات المال اللي عليك، هنا معيش والله النهارده، طيب حصبر عليك. يبقى السماحه تجلب للانسان ايه؟ ان الله عز وجل يسامحه، أن الله يعفو عنه، أن الله يعامله بذلك. أنت هتتعامل بطيبة وربنا يعاملك بالتضييق؟ مستحيل يكون ذلك. فرحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، غير ما يكون للمعلق. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: لا توعي فيوعي الله عليك. ما تضيقيش، ما تقفليش الإناء بداعك وتمنعي عنه الناس، لا توعي. فكأن الجزاء من جنس عملك، إذا كان طبيعتك السماحة فالله يعطيك، الله يعطيك. إذا والله عز وجل يقر النعمة في أيدي أقوم، هذا حاله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. الله يختص أقواما بنفع العباد، طول ما هم ينتفع منهم العباد الله يعطيه، الله يعطيهم، فيعطي يعطي. فإذا ضيق العبد منع وانتقلت النعمة إلى غيره، الجزاء من جنس العمل. لذلك الإنسان المؤمن إذا كان بيشتري أو يبيع يستحب له ذلك. إذا كان هذا الشراء والبيع لله سبحانه تبارك وتعالى، كان أجمل بالإنسان أن يترك المساومة. إذا اشتري ملابس الإحرام، بكام الثياب اللي حنحرم فيها؟ الإزار والرداء والله بعشرين جنيه، لا لا خليهم 18، خليهم 15، خليهم. لاحظ أنك مهما أنفقت فهو لله، لك أجر عظيم في هذه النفقة لله، لأن الحج عبادة بدنية وعبادة مالية. أنفقت اشتريته بعشرة لك الأجر مضاعف عند الله، اشتريته بعشرين لك الأجر مضاعف عند الله عز وجل. لا داعي للمساومة في الأشياء، وخاصة إذا كان هذا ثمن مثلها، هو الثمن ده اللي بتباع به في السوق، يبقى لا داعي لأنك تساوم في شيء ملوش قيمة. كذلك في الأضحية، يجي الإنسان يروح يشتري الأضحية، يبتدي يساوم يدوخ البياع فيها، الأضحية تساوي 500 جنيه، لا خليها 300، خليها 305، خليها، يزهق البياع ولعله ليش يلف في شمال ويمين لغاية في النهاية يلاقي أنا نزلت فيها 20 جنيه، كل التعب ده عشان تنزل 20 جنيه ليه؟ أنت واخدها لله سبحانه وتبارك وتعالى، على قدر ما اشتريت هذا الشيء ودفعت، دفعت 500 لك 10 أمثالها إلى ما شاء الله عز وجل من المضاعفة في ذلك. فلا داعي للمعاملة بالتقصير والتدريق في أشياء هي عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك يذكر العلماء أنه يستحب ترك المساومة فيما يشتريه، خاصة لذلك للحج، للعمرة، للأضحية، لطاعة الله وعبادة الله، للغزو في سبيل الله والجهد ونحو ذلك من أسفار الطاعة، وكذا كل قربة، لأنه يرجو الأجر على النفقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: إنما حجك على قدر تعبك ونفقتك، على قدر نصبك، نصبت تعبتي قد ايه، اصابك قد ايه من التعب لك الاجر، دفعتي قد ايه لك الاجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك البعض احيانا وهم في الحج ينصح بعضهم بعضا: لا ما تشتريش الاضحيه اللي في المكان الفلاني الذي غالي، نشتري المكان الفلاني ارخص منها 50 ريال، وبعدين في الاخر اللي ارخص 50 ريال هزيله وضعيفه ومش هي دي اللي تكون يتقرب بها لله سبحانه وتبارك وتعالى. احذر من ذلك، انك استرخص الشيء، نسترخص، طب هتسترخص عشان ايه؟ عشان اجيب هدايا وانا راجع، اهدي لله عز وجل اولى من انك تهدي للناس. استثمن الشيء وادفع في الشيء اللي يكون ثمنه غالي تقرب الى الله عز وجل بمثل ذلك. يقول لنا العلماء، وهذا كلام الامام النووي رحمه الله: يستحب الا يشارك غيره في الزاد والراحله والنفقه، لان ترك المشاركه اسلم. لكن والله أحيانا يكون مجموعة من الناس بينهم مسامحة، بينهم محبة، متعودين على ذلك وهم في المدينة، فأسهل عليهم ذلك في الطريق. أحيانا بعض الناس يكون فيه طبيعة الكرم ويحب من حوله، يقوم ما يحبش يحرج اللي حوله كما كان يفعل عبد الله بن مبارك رحمه الله، ويقوم إحنا مسافرين الحج اجمعوا النفقة، يحط لهم طشت، يحط لهم حدا يغطيها، كل واحد يحط النفقة بتاعته، نجمع ونأكل كلنا مع بعض، يحطه الفقير يحط درهم درهمين، يحط ما يضعه هو، ينفق عليهم من جيبه في خلالها، يوهمهم أنه هو ده اللي هم دفعوه في سفرهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. مثل هذا يستحب له أن يفعل مثل ذلك. لكن إذا كان طبيعة الناس المشاحة وحيعدوا على بعض بقى كلنا إيه وشربنا إيه وأنفقنا إيه، لا يستحب لهم المشاركة. يستحب أنك تنفرد في نفقتك حيث أنك بتشتري اللي أنت عايزه وتعطي لمن تشاء ما تشاء من هدايا ونحو ذلك. يقول لنا الإمام النووي: لأنه يمتنع بسببها المشاركة يعني من التصرف في وجوه الخير من الصدقة وغيرها. ده إذا كانت مشاركة بكل المال، لعله أنه معك قد إيه هتخلي النفقة بتاعتنا كلها مع واحد، يبقى صار معهوش حاجة والمال كله مع واحد، أثناء الطريق واحد فقير عايز صدقة يخاف إن هقول لهم هاتوا هيقولوا عني إيه، لا يترك هذا الشيء. لذلك استحبوا عدم المشاركة إذا كان كذلك. لكن إذا كان والله لا ده هي المشاركة وإحنا في أثناء الطريق كل واحد هيدفع 50 ريال 100 ريال علشان الأكل أثناء الطريق، وأنا ما زال معي باقي النفقة في جيبي، إيه حيمنعني من المشاركة وإيه حيمنعني من الصدقة على الناس في أثناء الطريق؟ لا مانع من ذلك. يقول رحمه الله: ولو أذن شريكه لم يوثق باستمراره، ده في باب المنع، فإن شارك جاز واستحب أن يقتصر على دون حقه. هذه نقطة العلماء خاصة زي الإمام النووي من أهل الورع يقوموا يدققوا في أشياء جميلة، يقول لك خد بالك إذا كنا مجموعة وحنقعد نجيب أكل جملة مع بعض، ادفع 10 ريال والتاني والتالت وحنجيب أكلنا إحنا الخمسة وحطنا وقعدنا ناكل. هنا لعل بعضنا يكون فيه يحب يأكل أكثر من غيره، لعل البعض الآخر يقوم يبص أكلت أكثر مني يحدث في نفس الشيء. إذا كانت هذه طبيعة موجودة لا داعي للمشاركة في ذلك، لا داعي. يبقى أسهل أنه كل واحد هنجيب أكل ب5 ريال بحسب القيمة، هنا كل واحد طعامه وحده. لكن إذا كان بينهم تسامح وأهل كرم متعودين ما فيش حد يبص الآخر في طعامه فلا مانع من المشاركة في ذلك. وبذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين، الأشعريين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم منهم من النبي صلى الله عليه وسلم إنه كانوا إذا أرملوا إذا الطعام بتاعهم نفد قل الطعام بتاعهم كانوا أهل تكافل يتكافلون بعضهم مع بعض، ما حدش أولى بزاده من غيره، يقوم يجمعون عندك إيه فلان عندك إيه فلان عندك، يجتمع الأشعريون طعام الكل في مزود واحد وبعد كده دعوا يقسموا على بعض هذا الطعام، محدش أولى بطعامه من غيره. إذا كان ناس كالأشعريين رضي الله عنهم فلهم أن يصنعوا هذا الشيء، هذا جميل منهم، مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يبقى إذا اجتمع الرفقة على طعام يجمعونه يوما فيوما فحسن، ولا بأس بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بأن أصحابه لا يكرهون ذلك. فإذا لم يثق لم يزد على قدر حصته، أنا دافع في طعام قد إيه؟ ب5 ريال قدر اللي أنا دافعه آكل بمثله أو أقل كمان وليس أكثر من ذلك. عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده، هذا حديث سنن أبي داود وحسنه الشيخ الألباني، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن نأكل ولا نشرب، إن كانوا فقراء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فإذا كل واحد جاب طعامه أكل الأكل ما بيكفيش، زي ما تقول أنا يكفيني في الطاقة رغيفين، الطاقة ما فيش إلا نص رغيف، ما بنشبعش بنجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه قال لعلكم تفترقون، فلعلكم كل واحد بيأكل لوحده، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم، فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، يبارك لكم فيه. هنا الأمر مش أمر عقلي، مش ده أمر بركة من عند الله عز وجل، ما بتتحسبش بركة دي، لا تحسب. إن أنت تجيب طعام ب5 ريال طيب بريالين وتقعد تاكله تلاقي ما كفكش، ما كفك. اجتمعتوا 5 تنفار كله ده واحد دفع ريالين، جبتوا أكل ب10 ريال وحتى وكلته حسيت انك شبعته، هنا ما هو اللي أنا أكلته بريالين لوحدي هو اللي أكلته في المجموعة، أمر ليس يحسب، لا يحسب هذا الشيء. ولكن الله عز وجل يجعل البركة بما يشاء سبحانه، إذا وثقت في الله سبحانه وتبارك وتعالى صدقت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل البركة لنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، الله عز وجل يفتح البركات من السماء والأرض من حيث لا تدري. من الأداب إذا أراد سفر حج أو غزو لزمه تعلم كيفيتهما، هتسافر تحج هتسافر تعتمر لا بد وأن تتعلم إيه مناسك الحج إيه مناسك العمرة، ما تعملش أشياء وترجع بعد كده تسأل تلاقي نفسك نقص ركن من الأركان يلزمك تسافر مرة ثانية، وخاصة إذا كان هذا الركن يتعلق بالإحرام تظل محرمة تفضل معز، كنت متزوجا ممنوع تقرب أهلك لغاية ما ترجع تجيب هذا الركن وأنت على إحرامك، بقى الأمر صعب على الإنسان. يبقى اتعلم قبل ما تسافر أي مناسك الحج أي مناسك العمرة، إذا كنت هنالك وشيء أشكل عليك اسأل علماء كتير هناك في مسائل الحج والعمرة يجيبون، اسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم. يستحب لمريد الحج أن يستصحب معه كتابا واضحا في المناسك، يستحب له ذلك. ليه؟ لأنه ممكن الرفقة اللي معاه كل واحد يطلع برأي من الآراء ويكسل يروح يسأل حد من العلماء، يبقى معاه الكتاب في يده، يطلع الباب اللي مقصود يشوف الحكم اللي فيه إيه، يعمل بهذا الشيء، يبقى يدرس وهو موجود، فإذا سافر كان معه كتابه الذي ذاكر فيه ودرسه، يعرف يعمل أحكام، ما فيش حد يلخبطه في حاجة من الحاجات في أثناء إحرامه. يبقى يستحب لمريد الحج أن يستصحب معه كتابا واضحا في المناسك جامعا لمقاصدها، ويديم مطالعته، ويديم الحاجات بتتنسى الأحكام، خاصة الحج والعمرة مش كل يوم، فعلى ذلك على ما يجي عليك وقت الحج أنت ذكرت مرة تنساه بعد ذلك، فيبقى وأنت هناك تديم المطالعة حتى تحفظ ذلك ويكررها في جميع طريقه لتصير محققة عنده. يستحب له أن يطلب رفيق، وإحنا بنقول وانت هناك مع كتاب في الحج تقوم تحفظ المناسك، خاصة إذا كنت متعود على قراءته، تقوم تقرأ الكتاب، أي شيء يشكل عليك تقوم تقرأ تراجعه مرة ثانية، يبقى سهل عليك أمر هذا المنزل. وانت هناك الأمر عملي قدامك، أدي الكعبة قدامك، أدي الركن أمامك، أدي الحجر الأسود هنا، أدي وانت قدامك ومعك كتابك، الأمر سهل عليك إنك تأتي هذه الأشياء وانت عارف ما يقول. هتلاقي هناك أهل العلم يجيبون على أسر، احضر مجالس العلم وتعلم معهم. هتلاقي هناك كثيرين من الجهلة ممن يفتون، تلاقي فلان صاحب الشركة الفلانية وفلان صاحب الشركة الفلانية يحددوا الناس ويفتوا انه اعمل كذا، لا فك الاحرام بتاعك، ما مش مهم تعمل كذا، الامر امر اي حاجة يقولها هنا. لا لا لا، السؤال مش لهؤلاء، انما السؤال تسأل اهل العلم، اذا كان معك كتاب انت دارسه يسهل عليك الامر. يقول الإمام النووي رحمه الله: يستحب له أن يطلب رفيقا موافقا راغبا في الخير كارها للشر، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن تيسر له هذا مع كونه عالما فليتمسك به. ودي حاجات حسها في السفر، وانت مسافر تحتاج لرفيق معك. السفر الواحد يستشعر وحشة وهو وحده، لكن لما يبقى معه إنسان وخاصة إذا كان موافقا له، موافقا له، نفس الخلق، نفس السمت، نفس الهدي، نفس الحب لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولعمل الخير، تلاقي كل واحد يشجع الثاني، يلا نصلي في الحرم، يلا نروح قبل الفجر بنص ساعة، قبل الفجر بساعة نصلي ركعتين هناك، تلاقي من يشجعك على ذلك. تحتاج لمثل هذا الإنسان، وخاصة إذا كان من أهل العلم. يقول النووي رحمه الله: فليتمسك به، فإنه يمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافر من مساوئ الأخلاق والضجر، ويعينه على مكارم الأخلاق ويحثه عليها. ده الإنسان اللي يكون على علم، اللي يكون على خلق حسن، اللي يكون يعرف آداب السفر، يصاحب من يكون مثله فيعينه على ذلك. لكن تلاقي بعض الناس احيانا غاوي كلام، غاوي غلبه، غاوي لك استاذ يهرب منه، ضيع عليك الوقت، ضيع عليك الاعمال بتاعتك. كنا في الحج او في العمره تلاقي بعض الناس على هذه الشكل، على هذه الصوره، فاضي للكلام، فاضي. ممكن يكون انسان ممن تستحي منه، يكون له منزله، له عليك جمايل خدمات، له انسان من اصحاب الاعيان من كذا، تلاقي مزعج، مزعج، يفضل يدور عنك فين الشيخ فلان، فين فلان فلان، وقت ما يجي يقعد لك ساعتين ثلاث ساعات يرغي في كلام فارغ، ويطلع لك مسائل يناقشك فيها. احنا فين الان؟ احنا في مناسك حج ومناسك عمره لطاعه الله ولذكر الله، مش للغلبه، مش الكلام. فلذلك لابد أن نتأدب في أنفسنا، إن نمسك ألسنتنا، امسك لسان، عود نفسك مرة من المرات على ذلك أنك تسكت فترة طويلة إلا بذكر الله وإلا بنصيحة وإلا بجواب طيب، لكن الكلام للكلام والجدل للجدل هذا شيء فظيع جدا. وتلاقي كتير لك تليفون فلان، إيه تليفون عشان عايز أسأله، وهات يا رغي في التليفون وفي الكلام، وأنت فين دلوقتي عشان أجي لك، تهرب منه نطت لك في المكان اللي أنت فيه علشان يرغي. هذا فظيع، فظيع، كتير ممن نقابله على هذه الشاكلة تلاقي فاضي، فاضي، لا آلي ولا دارس ولا عامل، وفاضي للكلام وللرغي. تلاقي وانت بتوف عمال يرغي، وانت قاعد تنتظر الصلاة عمال يرغي، تفتح المصحف تقرأ فيه، مثل هذا اهرب منه، اهرب منه، ده يضيع عليك الحد. وخاصة في الليالي اللي انت صابح فيها هتعمل أعمال من الأشياء، مناسك الحج مثلا، ليلة عرفة، ليلة عرفة تلاقي بعض الناس حاسس ان هو فاضي، تعال نشربوا شاي دلالي، يقعد يرغي معك ويتكلم، ضيع عليك الليل. صبحت بالنهار رحت تصلي في مسجد نامرة تلاقي نفسك نايم مش عارف ما انت ما نمتش ليه. طيب من العصر لغاية المغرب من بعد صلاة الظهر لغاية المغرب عايز تقعد تدعو تلاقي نفسك مش قادر عمال تدعو ترفع ايدك شوية تلاقي ايدك سقطت منك. طب انام لي شوية تنام تلاقي ضاع عليك اليوم بسبب فلان اللي كان عمال يرغي لك طول الليل بقى. وكل ما بنطلع حد نقوم نقول لإخواننا خدوا بالكم يا جماعة جماعة الرغيين اللي بيسهروك الليل بحال وما يسكت ما يحرموش لا الرغي بيسكت ولا اللي بيتنصح بيسمع الكلام وتلاقيه بصهر ويوم في وقت عرفة تلاقي ده نايم وده نايم ولغاية قبل المغرب 10 دقائق قاموا يدعوا ربهم سبحانه وربنا كريم سبحانه تبارك وتعالى. ولكن دي ليلة العمر ليلة هذه نام فيها كويس عشان تصبح في يوم عرفة تقعد اليوم بحاله تدعو وتسأل ربك سبحانه تبارك وتعالى ولعله يجعلك من المغفور له. طيب نرجع ثاني نقول هنا يستحب أن يكون هذا الإنسان قريبا وصديقا موثوقا به وهذا أولى من غيره أولى من غيره لأنه أعون له على مهماته وأرفق به في أموره ثم ينبغي أن يحرص على إرضاء رفيقه في جميع طريقه. ما تحاولش أنك تشد مع إنسان لو ما رأت ضيقك ويزهقك اهرب منه اهرب منه وابعد عنه فلا داعي أن أنت تخاصم وأن أنت تجادل وأن أنت تكلم كلاما عنيفا ولكن الهرب حلو في هذه الأشياء. ويحتمل كل إنسان صاحبه في ذلك ويرى لصاحبه عليه فضلا. لما تلاقي إنسانا موافقا ممكن يكون أقل منك في العلم ولكن يكون إنسانا فيه شهامة فيه طيبة فيه معاونة فيه طاعة لله عز وجل تحبه لهذا الشيء وترى له عليك فضلا. وترى لما تصاحب إنسان وإنت حاسس أنه فلان ده سبحان الله ده إنسان ممتاز ده إنسان محترم ده إنسان طيب ده إنسان مطيع لله أما تستشعر هذا تقوم تحب ترافقه. أما تلاقي لنفسك أنت فضل عليه ده أنا بعلمه وأنا بعمله وأنا كذا تقوم بركة الرفقة وبركة الطاعة تضيع منك لأنك استشعرت أنت أفضل من غيرك. من تواضع لله رفعه الله. يصبر على ما يقع من صاحبه في بعض الأوقات. كل إنسان بيحصل له لحظات بيكون متضايق فيها من شيء فإذا حصل منه هفوة اقبل هذا الشيء وحاول تطيب خاطره بشيء. لكن إذا كان طول الرحلة حيزعجنا لا الأولى البعد عن مثل هذا الإنسان هذا أولى وأكسب لحجك وعمرتك. يستحب لمن سافر سفر حج أو غزو أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهبا وراجعا. هذا أفضل هذا أفضل. إن أنت سافر للحج والعمرة لا داعي للتجارة وتضييع الوقت فيها تشغل نفسك وتشغل من معك. تلاقي البعض أحيانا مسافرين في سفر البر ورايحين لحج ولا لعمرة اللي رايح يتاجر دماغه طول السفر حيشغل مين معاه مين اللي يا فلان حتجيب حاجة وانت جاي مش طب هتشيل معك قفطانين حبلتهم يا فلان هتشيلها هديك شنطة وانت جاي يزهق اللي معاه ويضيقهم. يبقى الإنسان ده أنا مش شايل لنفسي حاجة أنا محبش أشيل أصلا أشيل لك إيه. تلاقي يزعج اللي معه بهذا الشيء لا داعي لا داعي. إذا كنت أنت تاجرا وحتاجر يبقى على قدر ما تحمله هتجيب حاجات زيادة ما تشيلش الناس وما تتعبش الناس معك في هذا الشيء. ما يبقاش المكسب المادي وده بيبقى طاغي على كثيرين من الناس كل دماغه يتفنن إزاي يجيب أكبر عدد من البضاعة وعشان ما يدفعش بها جمارك ويهرب بها إزاي يشغل أكبر عدد من الحجاج معه. وطبعا اللي بيشتغل البعض بيظهر الرضا والأغلبية بيبقى مش راضي ومتضايق بس علشان ما يزعلكش بيعمل لك هذا الشيء. لا داعي تكون أنت تكسب المال وتخسر الأصدقاء ده حيحرم يسافر معك. لو في مرة تانية عرف أن أنت مسافر رحلة الفلانية مش ممكن يطلع معك وأنت حتشيله وتزعله فيها. فالمسافر لا داعي لأنه يكون سفر الحج أو سفر العمرة من أجل التجارة وإذا كان حيعتمر وحيتاجر يبقى هو يلزم نفسه بالشيل على قدر ما يسمح له المكان وما يعملش كنا مرة في أتوبيس في عمرة ولا في حج وبعض اللي معانا كانوا تجار وزهقونا زهقونا مالوا الأتوبيس من تحت البضايع ومكان الركاب مالوا بضايع النساء مش عارفين واحدة من الركاب زهقت مش لاقية مكان تقعد فيه صاحبنا مليلها البتاع بضايع راح فتح باب الأتوبيس ورمي له كله برا الأتوبيس. والله جدع والله يستاهل يستاهل يقعد هو حاطط السلع بتاعته فوق البتاع ولما اقعدوا اكبسوا بعض بقى في الأعداد اللي تزوق اللي تزوق. لا لا تكون مثل هذا التاجر الحريص على نفعه مش مهم عنده الأتوبيس يحصل فيه ايه مش مهم عنده الركاب يحصل فيهم ايه. لا 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 هذا لا يصح من إنسان مسلم ذاهب لطاعة الله عز وجل أنه يفعل هذا الشيء. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين لله العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. اللي ذاهب للحج فقط العمرة فقط له أجر عظيم، اللي ذاهب للحج ومعه حتاجر له أجر الحج وله نفع المتاجرة، اللي رايح يزهق الناس اللي معاه يرجع باسم تزهيق الناس اللي معاه وما جلبه عليهم من ضر في أثناء الطريق. يستحب أن يكون سفره يوم الخميس، فإن فاته فيوم الاثنين. طبعا أي يوم من أيام الأسبوع لا مانع أن تسافر في أي يوم من أيام الأسبوع، ولكن إذا كان يوم الخميس كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السفر في يوم الخميس. دليله ما جاء عن كعب بن مالك وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، كان يحب السفر في يوم الخميس، هذا في صحيح البخاري. يوم الاثنين جاء أنه في هجرته من مكة صلى الله عليه وسلم خرج يوم الاثنين، خرج يوم الاثنين في هجرته صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان البعض يذكرون أنه كان في يوم الخميس، هذا ذكره محمد بن موسى الخوارزمي أنه خرج يوم الخميس، والحافظ بن حجر بيجمع بين الاثنين بيقول هو خرج يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه من مكة، ومكث في الغار 3 أيام وخرج من الغار في يوم الخميس، فكأنه تحقق الإسلام. من مكة خرج من بيته في يوم الاثنين، في يوم الخميس خرج في سفره من الغار عليه الصلاة والسلام. أيضا يستحب البكور إذا خرج للسفر يكون باكرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث جيسا أو سرية بعثهم في أول النهار، بعثهم في أول النهار. هذا كله ليس فرضا واجبا، وإنما هذا من المستحبات. إذا تيسر للإنسان أن السفر يكون بالليل أفضل من النهار، أسرع من النهار وأفضل. إذا كان في أول النهار هذا وقت البركة ووقت الرزق. فيقول صخر الغامدي فيما رواه عنه أبو داود وغيره قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثه من أول النهار. أخذ صخر هذا الحديث وكان تاجرا، فكان يتوخى البركة اللي في هذا الحديث، كان يبعث تجارته من أول النهار. إذا كان يحب تاجر يبعث التجارة بتاعته في أول النهار ليعمل بالحديث، فأسرى وكثر ماله، أسرى وكثر ماله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالمستحب العمل في البكور والذهاب في السفر في البكور، إذا كان لعل الله عز وجل يبارك في ذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فيستحب العمل في أول النهار لوقت تقسيم الأرزاق، وقت تقسيم الأرزاق بعد الفجر أول النهار. فالمستحب يكون الإنسان مستيقظا ليس نائما، طبعا بحسب ما تيسر للإنسان، هذا وقت تقسيم الأرزاق. يستحب إذا أراد الخروج من منزله أن يصلي ركعتين، طالع مسافر سفرا طويلا ولا قصيرا يستحب أنك تصلي ركعتين قبل الخروج. دليل ذلك ما جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. هذا الحديث قال الألباني في السلسلة الصحيحة، رواه الديلمي ورواه البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الألباني، برضو حسنه الحافظ ابن حجر. إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السوء. إذا خرجت، وهذا مطلق وهذا مطلق، فإذا كان سفرا طويلا سفرا قصيرا خارج لحاجة من الحاجات، إذا صليت رجعا كان حسنا أن تخرج فتصلي ركعتين، تكون حفظا من الله عز وجل بهاتين ركعتين يمنعانك من مخرج السوء. إذا خرجت لا يكون مخرجك هذا فيه سوء تجربه على نفسك أو على غيره. كذلك إذا رجعت إلى بيتك صليت ركعتين، إذا رجعت من السفر يمنعانك من مدخل السوء. يستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه وسائر أحبابه. إذا خرجت مسافرة يستحب التوديع، تقول للموجودين وهم يقولون لك: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر. فتقول للإنسان اللي موجود: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. معناه إيه؟ معناه إيه؟ أجعل أنا يعني أدعو الله عز وجل أن يحافظ لك على ذلك، أجعلك أنت وأعمالك الصالحة وديعة عند الله. فالمسافر يقولها للمولود، يعني أنا أستودعك الله، والله لا تضيع ودائعه سبحانه وتبارك وتعالى، فأنت تدعو بذلك، والذي هو مولود يدعو لك أنت أيضا بهذا الشيء. وإن كان الأصل المولود هو الذي يدعو للمسافر بذلك، المسافر أحوج لدعوة هذا، ولكن لا مانع من أن يقولها كل لصاحبه. في حديث لسالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، وكنا نسافر كان النبي صلى الله عليه وسلم يودعنا بذلك: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. التنفيذ من عبد الله بن عمر في إنسان مسافر، وقال مطلقا كان النبي صلى الله عليه وسلم يودعنا يا ترى وهو خارج وإحنا عالين، ولا وإحنا خارجين وهو إلا قاعد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النووي رحمه الله: يستحب الاثنين، أن المقيم يدعو، إيه المانع من أن يدعو للمسافر بذلك، والمسافر يدعو للمقيم أيضا، فكل منهما يحتاج إلى ذلك، أن يكون وديعة عند الله فيحفظه الله عز وجل. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك، أنت رجل مسلم، فأجعل دينك وديعة عند الله أن يحفظه لك، أن تدوم على الإسلام حتى يحفظك الله سبحانه وتبارك وتعالى. أمانتك، أنت رجل أمين مؤتمن على دينك ومؤتمن على أشياء للناس، عندك ودائع، استودعك الله عز وجل هذا الدين، فأنا أجعلك بأمانتك وديعة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيحفظ عليك دينك ويحفظ عليك أمانتك ويحفظ عليك خواتيم عملك، أن تكون صالحة ويقبضك على ذلك. عن أنس، هذا الحديث الأولاني حديث ابن عمر رواه أبو داود وغيره، حديث آخر لأنس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم ما يكون تزود به المسافر، أن تدعو له بأن يجعله الله من المتقين. زودك الله، أعطاك الله عز وجل زادا من التقوى. الرجل فرح بهذا، قال: زدني، زد أكثر منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. فرحة الرجل يقول: أفديك بأبي وأمي، دعت لي بالتقوى، وإن ربنا غفر كمان، اديني كمان، قل كمان. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. ويسر، دعاء جميل عظيم، جمع له الخير كله، الخير كله، أن يعطيك الله عز وجل التقوى، وأن يغفر لك، وأن ييسر لك الخير في كل مكان، خير الدنيا والآخرة قد أعطاك الله سبحانه وتبارك وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. أهو الحديث ده يوضح لنا معنى الحديث السابق، معنى الحديث: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، يعني أنا أدعو الله أن تكون أنت دينك أمانتك خواتيم عملك وديعة عند الله. المعنى كأن الله يحفظك يا فلان، الله يحفظك حتى يتوفاك. فهذا الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. لو أن إنسان جعل شيئا وديعة عند ربه حفظ الله عز وجل هذه الوضيعة وهذا الوديعة. وهذا حديث صحيح أو حديث حسن. السنة أن يدعو بما صح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء، وهو خارج من البيت صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء عليه الصلاة والسلام، ويدعو ربه: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ده في أي خروج وأنت خارج من البيت، دعاء عظيم. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. تدعو ربك: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أضل غيري، أضل إنسان ضل تاه بعد عن طريق الله سبحانه وتعالى، أضل كأن أضل غيره، هذا تعدى الفعل صار رباعيا الآن، ضل ثلاثي، أضل فعل رباعي تعدى للغير، يبقى هنا إني أضل أحدا من الناس، إنني أغوي أحدا من الناس، إني أضيع إنسان وأبعده عن الله، أعوذ بالله أن أكون من المضلين، أن أضل، أو أن أضل أنا في نفسي، أضل طريقي إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، أن أضل الطريق، أن أضل الطريق، أو أن أضل إنسانا آخر، أن أضل، يبقى هذا من الضلال، أعوذ بالله أن أكون من الضالين، أن أضل، أو أضل، أو أضل غيري يضلني، يبقى تتعوذ بالله عز وجل من الضال، إنك تكون ضالا. فإذا كان الإنسان ضالا أضل غيره، يبقى على ذلك هنا قال أعوذ بالله أن أضل، يعني أن أقع في الضلال، أو أضل إن غيري يجي يضللني، إن غيري يبعدني عن الطريق، أو أزل، أزل زل زحلة. وهنا إذا الإنسان عسر وقع انجرح في يدي في رجل، هذا هين، لكن زل عسر كعبل ضاع عن دينه، هذه مصيبة. فيقول أعوذ بالله أن أزل أو أزل، إني أنا بنفسي أقع في الزلل، أبتعد عن طريق الله سبحانه وتبارك وتعالى من الزلل، أو أزل إني يطلع لي حد في الطريق يضيعني، هذا الزلل، لا أنا أزل بنفسي زي أضل بنفسي ولا غيري يضلني، ولا أزل بنفسي ولا غيري يزلني، أو أظلم، أو أظلم أقع في الظلم فأظلم غيري، أو أظلم حد يظلمني، أو أجهل أصخب وأقع فيما لا ينبغي لي من الكلام القبيح أو الفعال المحرمة، أو يجهل علي إن حد يتعرض لي بالمشاتمة والمسابة والمقاتلة. ويستحب له أن يدعو بما في حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، تتنحى عنه يعني الشياطين، فيقول شيطان لآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. يبقى في الخروج من البيت هذه الأحاديث وإن كنا نحفظها نحتاج للتدبر والتأمل في معانيها، إنها من جوامع الكلم، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرجت بسم الله توكلت على الله، باسم يعني خروجي أستعين بالله ذاكرا اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى أخرج مستعينا بالله، هذا التوحيد. توكلت على الله جعلته وكيلي، مدبر أمري، هو الذي يقيم لي ما أريده، والحي القيوم سبحانه وتبارك وتعالى هو وكيلي، أتوكل على الله، أفوض الأمر كله إلى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، أتبرأ من الحول والقوة، لا حول لي ولا قوة لي، لا حيلة لي، لا قوة لي على فعل شيء إلا أن يعيننا الله عز وجل. يبقى الكلام تكرار لما في عقيدة المؤمن، أنه يتوكل على الله، أنه يتبرأ من الحول والقوة، أنه لا يشرك بالله سبحانه، أنه يستعين بالله، يوحد الله ولا يشرك به، بهذه الأقوال العظيمة. فإذا قال يقال حينئذ، كأن الملائكة تقول له هديت وكفيت ووقيت، هديت أي الله يهديك، وكفيت الله يقيك من كل شر، وقيت وكفيت يكفيك الله عز وجل كل ما يهمك وكل ما يؤذيك. فتتنحى له الشياطين، تبتعد الشياطين عن طريق هذا الإنسان بما قاله، فيقول شيطان لآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، الله يهديه والله يكفيه والله يقيه، تقدر تعمل له إيه؟ يهرب الشيطان من هذا الإنسان. فاحرص على أن تقول ذلك. نقف عند هذه الجملة من الآداب ونكمل في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.